بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد باب الإيثار والمواساة أتبع النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بباب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. فهكذا العبد يترقى في منازل السبق والعبودية لله جل وعلا. فتقدمت معنا أبواب في هذه المعاني من الكرم والجود، ثم النهي عما يضاد هذا من البخل والشح، ثم درجة أعلى وهي الإيثار، ثم حث عموما على المنافسة في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وكأنه يشير إلى أن الاستكثار مما يتبرك به هذا لا ينافي الإيثار. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي على العبد الإخوة أن يتذكر دائما حقيقة هذه الدنيا التي خلق فيها. فنحن لم نخلق في هذه الدنيا للعب واللهو والتمتع والأكل والشرب، إنما خلقنا لغاية عظيمة، وهذه الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. في ذلك فليتنافس المتنافسون. العاقل لذلك ينافس في الآخرة، ما ينافس في الدنيا. ولذلك لما ذكر الله تعالى شيئا من نعيم الجنة قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، تسارع إلى الخيرات، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا شعارك في الدنيا، أن تسارع إلى رضوان الله جل وعلا في كل باب يفتح الله تعالى به عليك. تسارع في باب الصلاة، هذا أعظم باب تسارع فيه إلى الله تعالى، تحافظ على صلواتك الخمس في المسجد، تبكر إليها، تؤديها بخشوع وطمأنينة، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تتعلم ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الخشوع في الصلاة حتى تتقن هذه العبادة وتكون من الأوائل فيها. وهكذا إذا جن الليل، من يسارع إلى قيام الليل؟ إذا جاءت الأيام الفاضلة، غدا أول يوم من الأيام البيض، تسارع إلى الصيام. إذا جاءت أبواب الإيثار والكرم والجود، تسارع إلى الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الناس، وهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالدنيا هذه الإخوة ليس فيها وقت للكسل والراحة، وكما قال ابن القيم: من أراد الراحة ترك الراحة. فإذا تباطأت وتكاسلت وجلست في مكانك فغيرك من عباد الله الصالحين يسابقون إلى الله تعالى، وكل سيجد ما قدم يوم القيامة. عندها ستتمنى أنك لو كنت من المسارعين في الخيرات، لكن هيهات هيهات. فالأمر ما يحتمل التأخير أبدا، ولا يحتمل التكاسل والتباطؤ، لأن الأمر عزيز، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة تحتاج منك إلى بذل وجهد. نعم، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لكن المراتب في الجنة هذه تكون بحسب الأعمال والمسارعة إلى الله جل وعلا. فعلينا أن نقبل على ربنا الإخوة، وخاصة نحن نعيش في زمان غفلة وفتنة، فعلينا أن نتدارك ما فات بالتوبة إلى الله تعالى، وأن نصدق النية، ونعزم على فعل الخيرات في كل حال من أحوالنا. وهكذا يعيش المسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قال تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. فتأمل في هذا الأدب النبوي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، ويستفاد من هذا أنه يبدأ في الشراب وغيره في المجلس بالكبير في المجلس، صاحب المجلس أو صاحب المكان فيه. فهنا لما أتي أو صب الشراب للصحابة رضي الله عنهم، ما بدأ بأول واحد مثلا جهة اليمين، أو لا، يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدور الشراب من اليمين حتى لو كان على شمال من هو الأكبر والأعلم، من كان على شماله شيخ أو صاحب منزلة، لا، يقدم الأيمن فالأيمن، وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أتي بشراب وشرب منه قال وعن يمينه غلام وهو عبد الله بن عباس، وعن يساره الأشياخ مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هذا الإخوة فيه تربية عظيمة. نتأمل، قد يقول قائل يعني كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا في أن يعطي هؤلاء الأشياخ الكبار؟ اليوم ممكن الولد يأتي المجلس يعني يقال تأخر أو أخرج، لا مكان في المجلس. بالعكس، ينبغي أن نعود أولادنا على حضور مجالس الكبار، الجلوس معهم كما كانوا في الماضي. أجدادنا في الماضي هكذا كانوا يقصون علينا، أن الولد الصغير يجلس مع الكبار وينظر إلى سمتهم وأخلاقهم وآدابهم، فيتعلم كيف يكون الإنسان صاحب خلق وأدب، ويعرف يعني العرف العام للناس. فبالعكس، هذا من الأدب النبوي الكريم. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يعلم هذا الغلام هذه السنة. أولا يكون له وزن، بمجرد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أعطاه وزنا، أعطاه قدره، كأنت لست يعني بصغير. أي يعلمه الرجولة والجلوس مع الكبار وأنك صاحب قدر. هكذا ينبغي أن نعلم أولادنا. ثم عندما يستأذنه يعلمه أن السنة البدء باليمين، ولذلك أنا أريد أن أبدأ بك، لكن احتراما للكبار عن يساري أستأذنك في أن أقدم الكبار عليك. فاستأذنه حتى يعلمه أولا أن السنة هي هذه، البدء باليمين. فهكذا نغرس السنة في قلوب أولادنا، في أي حال من الأحوال نلاحظ هذا الحال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أطفال المسلمين. عندما تطيش يد عمر بن أبي سلمة في الصحفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عندما تقول أم عبد الله بن عامر لولدها هكذا، تشير بيدها: تعال أعطك، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال: أما أنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. يحرس أخلاق المسلمين حتى ما يتعلم الولد أن أمه تقول تعال وما في يدها شيء، تكذب عليه مرة بعد مرة، فينطبع الكذب في نفسه أن هذا أمر عادي ويجوز. لا، عندما أرسلت صحابية رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعنقود عنب مع ابنها الصغير، فأكل منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الطفل الصغير غلبته شهوته في حب الأكل والطعام، فأكل شيء من العنب، فأخذ بأذنه بلطف، ليس بشدة وتوبيخ أبدا، أخذ بأذنه بلطف وقال: يا غدر يا غدر، يعني حتى كلمة يعني لطيفة في التأديب من الغدر وعدم أداء الأمانة، حتى يتعلم الصغير منذ الصغر أداء الأمانة والأخلاق الحسنة. وهكذا هنا في هذا الحديث، قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام، انظر إلى فقه ابن عباس وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. قال: لا والله يا رسول الله، لا أثر بنصيبي منك أحدا. هو يحترم الكبار لا شك، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الغلام، وكان الصحابة يتقاتلون على أثار النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيها بركة وهذا خير، ولا إيثار في القربات كما عرفنا. فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فيريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يصيب بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بلاء شديدا كما هو معلوم، لم يبقى عضو من أعضائه سليما إلا قلبه ولسانه، فكما قال الله تعالى عنه: واذكر، أو قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فقال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فبعد أن كشف الله عنه الضر ورزقه، آتاه أهله ومثلهم معهم، زاده، يعني حتى جاء في الآثار أن الله أحيا له أهل الذين ماتوا من قبل، أحياهم له وزاده، زاده من فضله جل وعلا، وكذلك المال والزروع. ثم بعد هذا الغنى، لأنه نجح في الاختبار، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فكان أيوب يغتسل في خلوته عريانا، وهذا فيه جواز هذا الأمر، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من شدة حيائهم كانوا إذا اغتسلوا ما يكشفون عن عوراتهم، كما جاء عن عثمان وغيره رضي الله عنه. لكنه جائز. بين أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، يعني قطع ذهب تشبه الجراد من حيث الشكل والكثرة، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يعني يأخذ ويرميه في ثوبه. فقال له، قال: فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فهذا بعد أن كشف الله عنه ضره وأغناه. تأمل إلى أدب أيوب عليه الصلاة والسلام، قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. بلى وعزتك، أغنيتني لكن لا غنى بي عن بركتك، يعني إذا زدتني من فضلك كيف أستغني عن بركتك؟ وهذه بركة منك يا رب، رزق منك يا رب. فهذا فيه أن الله تعالى إذا رزق العبد مالا حلالا من حيث لا يحتسب، لا يقول: لا أنا عندي ويكفيني، لا، مدام أن هذا الرزق من فضل الله عليك، من زيادة البركة، فالأصل أن يأخذه الإنسان، كما مر معنا في بعض الأحاديث: ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه فتموله أو تصدق به. فكما فعل أيوب هنا، وتأمل في تعليله هذا التعليل الجميل، قال: ولكن لا غنى بي عن بركتك. من ذا الذي يستغني عن بركة الله وعن فضل الله؟ فعلى العبد دائما أن يظهر افتقاره إلى الله، حتى لو كان عنده ما يكفيه، لكن مدام أنه هذا من رزق الله لك، أظهر افتقارك إلى الله تعالى، لا تستغني عن بركة الله تعالى بك، سواء كان هذا في الأمور الحسية أو المعنوية. لذلك دائما أظهر افتقارك إلى الله جل وعلا. إذا ساق الله تعالى إليك رزقا من حيث لا تحتسب، قل: هذه بركة من الله، الحمد لله. وإذا ساق الله تعالى لك علما أو هداية فافتقر إليها، هنا يكون الافتقار أعظم، أن الله يريد بك الخير، ولا غنى، لا غنى بنا، لا غنى عن بركة الله تعالى، لا غنى بي عن بركتك. فهكذا ينبغي على العبد دائما أن يتعرض لنفحات الله، يعني لا غنى بي عن بركتك في مواسم الخيرات، الذي تأتي على مواسم الخيرات من هذه الأشهر التي نحن فيها، الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: جعل الله الإثم فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر فيهن أعظم. طيب، لا غنى بي عن بركتك يا رب، تتعرض لنفحات الله فيها، أن تكثر من الصيام، من ذكر الله، من الأعمال الصالحة عموما. طيب، جاءت العشر من ذي الحجة كما ستأتي قريبا، لا غنى بي عن بركتك يا رب، فتتعرض فيها لنفحات الله وتجتهد فيها، لأنها أحب الأعمال، أحب الأيام إلى الله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر. يأتي شهر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، يأتي الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، الذي يقوم الليل لسان حاله يقول: لا غنى بي عن بركتك يا رب، لأنك تقترب من عبادك، تنزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلالك، وتقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا قمت في صلاتك تقبل على الله بقلبك ولسانك حال، لسان حالك يقول: لا غنى لي، لا غنى بي عن بركتك يا رب. أما الذي يعرض عن الله، يلتفت عن الله بقلبه أو بصره، فهذا كأنه لسان حاله يقول يعني مستغني عن الله، يريد أمرا آخر غير الله. وكم ينزل في الصلاة من البركة والخير، لا غنى بي عن بركتك يا رب، تقبل على الله. ذلك إذا تأملت في حقيقة أحوالك تجد بركات الله تتنزل علينا في كل حال، حتى تقول هذه الكلمة: لا غنى بي عن بركتك، في كل حال من أحوالك. لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله في نفسه، إذن لا غنى بي عن بركتك يا رب، هذه أعظم بركة. وهكذا في مجالس العلم، إذا جاء مجلس علم، بدل أن تنشغل بدنياك، ودنيا لا تنتهي والأشغال لا تنتهي، تقول: لا غنى بي عن بركتك، مجلس العلم مبارك، تحفنا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده، أي بركة أعظم من هذه؟ تجالس القرآن الكريم، عندما تفتح القرآن وتقرأ القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، لا غنى عن بركتك يا رب، تستزيد من فضل الله وبركته وهكذا. إذن البركة وهي الخير الدائم لا ينقطع عن العبد في الحقيقة عندما يتأمل، وهذه صورة من صور بركة الله على عبده، وإلا ففي الحقيقة حال العبد لا ينفك عن بركة الله. فدائما يتعرض العبد لنفحات الله ويفتقر إلى الله. فنسأل الله تعالى من فضله وبركته وعافيته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يغفر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصرهم على من عاداهم. نسأل الله أن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم. نسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.